إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الباب 27. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلان في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. فهذا الباب باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، يعني إذا حصل أن الإمام يعني حصل له أمر مهم بعد الإقامة شغله عن الشروع في الصلاة، بعدما أقيمت الصلاة حصل يعني أمر مهم شغله عن الشروع في الصلاة، فهل يباح له التشاغل بالحاجة التي شغلته بعد أن أقيمت الصلاة قبل الدخول في الصلاة، أو يعني ما دامت أقيمت الصلاة لابد وأن يترك يعني كل شيء ويدخل في الصلاة؟ فهذا يعني العنوان يستفاد حكمه من خلال الحديث الذي في الباب. الحديث الذي في الباب فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل بمحادثة رجل بعد أن أقيمت الصلاة حتى نام الناس في المسجد، وكان ذلك في صلاة العشاء. فالحديث عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، يعني صلاة العشاء، كما جاء في مبينا في بعض روايات الحديث أنه أقيمت صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا. ويعني ظاهر الحديث أن المناجاة يعني كانت قد بدأت، المناجاة هي الحديث سرا، المناجاة هي المحادثة سرا بصوت خفيض، يعني الناس لا يسمعون موضوع الحديث، رجل يعني يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه بصوت خفيض والرسول صلى الله عليه وسلم يحادثه. فظاهر الحديث أن المناجاة يعني بدأت أثناء الإقامة أو قبل الشروع في الإقامة، يعني أقيمت الصلاة أثناء المناجاة، وكأن بلالا رضي الله عنه ظن يعني أن الأمر كما هو الغالب، يعني أنه إذا أقيمت الصلاة سيقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ويدخل في الصلاة. وطبعا بلال ما كان يقيم إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن بلالا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن له، ثم إيه حصل أن انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم بمحادثة هذا الرجل. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: لم أقف على اسم هذا الرجل، وذكر بعض الشراح أنه كان كبيرا في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام. يقول بعض شراح الحديث قالوا أن هذا الرجل كان رجلا كبيرا في قومه، كان زعيم قبيلة أو نحو ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفه على الإسلام، لأجل هذا يعني أخر الصلاة، لأنه رأى أن مصلحة يعني مكالمة هذا الرجل أهم. قيل: ويحتمل أن يكون ملكا من الملائكة، جاء بوحي من الله عز وجل. برضو بعض الشراح قالوا يحتمل أن يكون ملكا من الملائكة، يعني جاء في صورة رجل، ولهذا انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم بمكالمته. لكن يعني كل هذه احتمالات، والحافظ ابن حجر يعني قال يعني لم يقف على مستند هذا واستبعد الاحتمال الأخير، فليس هناك يعني دليل على هذا، إنما يعني اجتهادات من شراح الحديث. لكن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حادث رجلا، لكن بالتأكيد أن هذه المحادثة أو المناجاة أنها كانت في أمر مهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني من عادته أن يوازن بين الأمور ويرجح يعني المصلحة الأكبر حتى لو فاتت المصلحة الأصغر، ومثلا يوازن بين المفسدتين فيعني يتقي المفسدة الأكبر حتى لو ارتكبت مفسدة أصغر، وهكذا يعني. يعني مثلا تأخير الصلاة فيه نوع من المفسدة يعني، أو المضايقة للناس يعني أو والمشقة عليهم وكذا، لكن بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن موضوع المحادثة يعني في أمر مهم يعني لا يمكن تأخيره أو تأجيله إلى ما بعد الصلاة، ولو أجل يعني لفاتت مصلحة أكبر أو لحصلت مفسدة أكبر وهكذا. فعلى كل حال يعني يظل هذا الأمر يعني استثناء، يعني لا يستند إلى هذا الحديث يعني بحيث يشق على الناس مثلا الأئمة يعني ينشغلون بالكلام بعد الإقامة والناس تنتظر الصلاة وكذا، لا يكون هذا هو الأصل أو هو العادة، ولكن عند حصول مثلا بعض الظروف وكذا التي تستدعي يعني الانشغال بأمر مهم بعد أن أقيمت الصلاة وحصل يعني موضوع مهم يعني جدا وموضوع عاجل يعني لا يمكن تأجيله إلى ما بعد الصلاة، فهنا لا بأس يعني بهذا ويكون هذا عذرا. لكن الأصل يعني أننا نفهم هذا الحديث في ضوء الأحاديث الأخرى التي فيها يعني النهي عن المشقة على المأمومين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يخفف الصلاة وقال من أما بالناس فليخفف فإن فيه المريض والضعيف وذا الحاجة وكذا. فكذلك مثل وكذلك يعني مثل تخفيف الصلاة عدم تطويل الفاصل بين الأذان والإقامة والناس ينتظرون يعني في المسجد وكذا، بحيث يعني يشق عليه إلا في الحدود يعني القدر يعني الذي لا يشق على الناس، يعني في حدود دقائق يعني لا تشق على الناس أو كذا يكون مسموحا به، أو يكون هناك عذر يعني حاجة ضرورية عاجلة. لكن إذا كان أمر يعني يمكن تأجيله إلى ما بعد الصلاة فالمقصود أنه ينبغي أن يؤجل إلى ما بعد الصلاة، لكن إذا كان شيء يعني مستعجل ويخشى أنه إذا أجل بعد الصلاة حصل يعني ضرر من تأخيره فيجوز الكلام بعد الإقامة حتى ولو أدى هذا إلى تأخير إقامة الصلاة. فكانت الصلاة كما ذكرنا صلاة العشاء، وأقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي هذا الرجل حتى نام بعض القوم، حتى نام بعض القوم، وفي رواية حتى نعس بعض القوم. فهذا الحديث يعني فيه فوائد، منها جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة، يعني حديثنا له فوائد. من فوائد الحديث جواز المناجاة بين اثنين في حضور الجماعة، فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، من أجل أن ذلك يحزنه، فإذا كنتم ثلاثة يعني إذا كان ثلاثة يجلسون سويا فلا يتناجى اثنان دون الآخر، لأن هذا يحزن الثالث أن يكون معه صديقان وهما يتحدثان سرا وهو جالس معهم، فالشيطان يعني يحزنه ويصور له بسوء الظن يعني أن الحديث إنما يدور حوله أو أنهم يذكرونه بسوء، وإلا لو كان شيء يعني لا يتعلق به لماذا لا يرفعون أصواتهم ويشركونه معهم في الحديث. وكذلك يعني هذا يغر صدره عندما يكون واحد يعني جالسا واثنان يتحدثان سرا، فهذا يعني يؤذي ويحزنه لأنه يعني يشعر أنه كأنه يعني غير مؤتمن على هذا الحديث ولهذا لا يشركونه معهم أو كذا. فالكلام أن هذا يعني في حالة وجود ثلاثة فقط، في حالة وجود ثلاثة فقط لا يتناجى اثنان دون الثالث، لكن إذا كانوا أربعة أو أكثر فلا بأس أن يتناجى اثنان، يعني إذا كانوا جالسين أربعة أو خمسة أو ستة أو يعني أو أي عدد أكبر من ثلاثة لا بأس أن يتناجى اثنان دون بقية المجموعة. ودل على هذا أحاديث، منها الحديث الذي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ومعه مجموعة من أصحابه وتناجى مع رجل والبقية يعني يجلسون في المسجد. فإذا هذا لا يضر ما دام مجموعة كبيرة، فليس في هذا يعني إحراج لأحد إذا كان هناك يعني أمر خاص وحديث يعني جانبي في أمر خاص بين شخصين وتحادث سرا يعني في حضور يعني أكثر من واحد فلا بأس. وكذلك أيضا فيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. إيجاد فاصل بين الإقامة والإحرام يعني تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة، أنه إذا كان هناك يعني حاجة، إذا كان عذر وشيء يعني مهم أدى إلى تأخير الشروع في الصلاة بعد أن قيمت، فهذا إذا كان لحاجة لا بأس به، وإذا كان لغير حاجة يكون مكروه. وقد مر بنا في باب سابق أنه حصل أيضا مرة في صلاة فجر، حديث اللي معنا هذه قصة حصلت في صلاة عشاء، قصة أخرى حصلت في صلاة الفجر ورواها البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صف الناس ليصلي بهم صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر، تذكر أنه إيه؟ أنه جنب صلى الله عليه وسلم، كان يعني أصابته جنابة وأخر الاغتسال، يعني كان في نيته أنه إذا استيقظ في الفجر أن يغتسل، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ فقط، يعني نسي أنه عليه جنابة وكذا وتوضأ فقط، فلما يعني أراد أن يكبر تذكر أنه عليه أن يغتسل، فأشار إليه من النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال إيه مكانكم، يعني اثبتوا مكانكم وانتظروا. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فاغتسل سريعا، ثم خرج إليه صلى الله عليه وسلم تنطف لحيته وينطف رأسه، يعني يقطر رأسه ولحيته ماء من أثر الاغتسال، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى به. فهذا أيضا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل بين الإقامة والشروع في الصلاة لحاجة أيضا طبعا ضرورية، الأمر الاغتسال وكذا، فأخر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة وجعل الناس يعني ينتظرون بعد أن أقيمت الصلاة وفصل بفصل. وفي هذه الأحاديث أنه عندما كان يعني يحصل شيء عارض يؤدي إلى عدم إقامة، عدم يعني الشروع في الصلاة بعد إقامتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيد، لا يأمر بإعادة الإقامة، الإقامة لا تعاد، يعني إذا أقيمت الصلاة ثم فصل بفاصل طويل بعد إقامة الصلاة وقبل الدخول في الصلاة لا تعاد الإقامة مرة أخرى، يعني لو بعد أقامة الصلاة حصل موضوع الناس انشغلوا وكذا وانشغلوا بأمر الناس ثم أرادوا أن يشرعوا في الصلاة لا يعيدون الإقامة مرة أخرى كما كان، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هاتين الحادثتين. طيب ثم ذكر الشارح يعني رحمه الله يقول الذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام، لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام. يعني هنا عنوان الباب باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، يعني أن الإمام هو الذي إذا حصل له عذر أخرت صلاة الجماعة حتى ولو بعد الإقامة أخرت أخر الشروع في الصلاة. فيقول يعني لماذا قال البخاري باب الإمام تعرض له الحاجة؟ لأن غير الإمام إذا حصل له حاجة الناس لن ينتظروه، يعني المأموم إذا حصل له حاجة خلاص يذهب يعني يعني يفعل الشيء يعني الذي هو ضروري يعني أن يفعله قبل الصلاة، إذا كان شيء يعني عرض مأموم من المأمومين حصل له يعني عذر أو انشغل بأمر ضروري يعني عاجل لا يمكن تأخيره إلى ما بعد الصلاة، فخلاص يذهب يعني ويقضي أمره هذا الضروري ثم يدخل في الصلاة، والمأمومون لا ينتظرونه، لكن إذا كان الإمام فينتظره المأمومون. بعد الباب الذي بعده قال باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، ذكر في هذا الباب نفس الحديث السابق، نفس الحديث السابق ولكن وضع عليه عنوانا جديدا، نفس الحديث السابق اللي هي قصة الرجل الذي حبس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة، يعني بمعنى حبسه يعني منعه من الدخول في الصلاة بسبب الكلام. فالرواية نصها هنا عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. فحتى فالمقصود يعني أن الحديث هذا هو نفس القصة السابقة، ولكن وضع الإمام البخاري له عنوانا: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، ليبين أن من فوائد الحديث أيضا جواز الكلام، بعد أن تقام الصلاة، وكذلك جواز الكلام أثناء الإقامة، يعني أثناء الإقامة يجوز الكلام ويجوز الكلام بعد الإقامة. طيب هل جواز الكلام هذا خاص بالإمام فقط؟ لا، يعني المأموم أيضا يجوز له الكلام أثناء الإقامة ويجوز الكلام بعد الإقامة، لأن الرجل الذي كان يحادث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إماما، وكان يحادث النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم يعني أثناء الإقامة أو بعد الإقامة. فالمقصود أن هذا من الأمور يعني المباحة، ولكن يعني هي خلاف الأولى وخلاف الأفضل. الأفضل يعني أن يستعد الإنسان للصلاة وألا ينشغل يعني بالكلام في أمر يعني ليس ضروريا أثناء الإقامة أو بعد الإقامة، لكن إذا كان يعني شيء مهم أيضا ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الصلاة فلا بأس أن يتكلم به الإنسان أثناء الإقامة أو بعد الإقامة. طيب الباب الذي بعده الباب 29، قال: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. طيب هذا الباب باب وجوب صلاة الجماعة، هذا ترجيح الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة اللي هي مسألة حكم صلاة الجماعة، هل هي واجبة على الأعيان، يعني بمعنى أن كل رجل ليس له عذر يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة، أو أنها فرض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، أو أنها سنة مؤكدة يعني يمكن أن يتركها أهل البلد، يعني ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة. فهذه ثلاثة أقوال للعلماء في حكم صلاة الجماعة، بعضهم قال هي فرض عين، وبعضهم قال هي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، والباقون يمكن أن يصلوا فرادى، والبعض قال إنها سنة مؤكدة. وهناك يعني قول رابع أشد من هذا، قالوا إنها شرط لصحة الصلاة، هذا يعني عند الظاهرية قالوا إنها شرط لصحة الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى منفردا بطلت صلاته، هذا عند الظاهرية. بالنسبة لمذاهب الفقهاء الأربعة فنقل الشارح يعني رحمه الله قال: ظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به كثير من الحنفية والمالكية. يعني الإمام الشافعي قال هي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وكذلك كثير من الأحناف ومن المالكية قالوا هي فرض كفاية. القول الثاني قال والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة، مشهور عند بقية الأحناف وبقية المالكية، أكثر الأحناف وأكثر المالكية عندهم أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، يعني سنة مؤكدة أقل من فرض الكفاية، يعني لو تركها أهل البلد ليس عليه يعني إثم. والقول بأنها فرض عين ومذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر الذين قالوا إنها فرض عين، الإمام أحمد من الأئمة الأربعة، الإمام أحمد رحمه الله وبعض فقهاء الشافعية. إذن الذين قالوا إنها فرض عين من الأئمة الأربعة هو الإمام أحمد رحمه الله وبعض فقهاء الشافعية، يعني تابعوا الإمام أحمد على هذا. والقول الثاني قول الشافعية أنها فرض كفاية، والقول الثالث قول الأحناف والمالكية أنها سنة مؤكدة. طيب كل فريق من هؤلاء له أدلة، لكن قبل أن نواصل يعني في ذكر الأدلة نقول إن الذين قالوا إن صلاة الجماعة فرض عين كالإمام أحمد رحمه الله قال إنما تكون فرض عين إذا سمع النداء، يعني لأن الأدلة التي فيها وجوب صلاة الجماعة إنما هي على من سمع النداء. قالوا ليس المقصود بسماع النداء يعني سماعه بالفعل، ولكن المقصود أن يكون بينه وبين المسجد مسافة يسمع فيها النداء عادة إذا كان المؤذن صيتا يعني صوته عاليا والرياح ساكنة وكان الإنسان يعني سميعا، يعني سمعه كان سمعه جيدا وكان منصتا والمؤذن صوته عال والرياح ساكنة يعني لا تبعد الصوت، فالمسافة التي يسمع فيها الأذان عادة إذا توفرت هذه الشروط فكل من كان بينه وبين المسجد هذه المسافة فتصبح صلاة الجماعة فرض عين عليه، وأما من كان أبعد من هذه المسافة فتصبح صلاة الجماعة في حقه يعني سنة لا تصبح فرضا. فإذا يعني حتى الذين قالوا إنها فرض عين اشترطوا أن يكون قريبا من المسجد بحيث يسمع النداء، وأما إذا كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء فلا تجب عليه صلاة الجماعة باتفاق العلماء، يعني من المسائل التي أجمع عليها العلماء أن الإنسان إذا كان بعيدا عن المسجد بحيث لا يسمع النداء أنه يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة ولا تصبح واجبة باتفاق العلماء. إذن المسألة فيها الخلاف اللي هي في حق القريبين من المسجد الذين يسمعون النداء، هل تجب عليهم صلاة الجماعة أو هي فرض كفاية أو هي فرض عين. كذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله أو الحنابلة يعني بصفة عامة الذين هم الذين قالوا يعني بوجوب صلاة الجماعة هم أوسع الناس في الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة، يعني الحنابلة رغم قولهم بوجوب صلاة الجماعة إلا أنهم قالوا إنها تجب إذا خلى الإنسان من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة، ثم وسعوا في هذه الأعذار وهذه الأعذار مستمدة أيضا من السنة، فذكروا يعني نحو 20 عذرا من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة، منها طبعا السفر والمرض والمطر، المطر الذي يبل الثياب والرياح الشديدة والبرد الشديد، كل هذه الأعذار تبيح ترك صلاة الجماعة عند الحنابلة. ففي عند يعني عند وجود هذه الأعذار لا يكون هناك أحد يقول بوجوب صلاة الجماعة، يعني يصبح الجميع متفقين على أنها لا تجب في هذه الحالة عند وجود هذه الأعذار. وكذلك يعني حضور الطعام، إذا الإنسان حضر طعامه، وهذا جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يوضع له العشاء والصلاة مقامة في المسجد وهو يسمع الإقامة في المسجد، يعني هو في بيته يتعشى ويسمع الإقامة في المسجد، فلا يقوم ولا يعجل، يعني فلا يقوم يعني لا يترك العشاء ولا يعجل ولا حتى يعني يستعجل عشان يخلص بسرعة حتى يدرك الصلاة، ويقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء وكذا، فهذا أيضا من الأعذار. كذلك يعني الخوف على فقدان اليسير من المال، يعني حتى الإنسان إذا خاف فقدان اليسير من المال أو تلف اليسير من المال، هذا أيضا مما يبيح له ترك صلاة الجماعة، لأنه ثبت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص يعني لبعض الأنصار الذين خرجوا من صلاة الجماعة خلف معاذ رضي الله عنه كان يطيل الصلاة، وخرجوا من الصلاة من أجل سقي النخل، يعني كان يسقون النخيل وخافوا يعني إذا تأخروا تخرب النخيل أو يعني يحصل مشكلة يعني بسبب يعني كأنهم فتحوا الماء أو شيء من هذا القبيل يعني، والصلاة يعني طالت وخشوا يعني أن يحصل ضرر أو كذا في سقي زرعهم يعني، فخرجوا من صلاة الجماعة وأتموها فرادى وذهبوا إلى نخيلهم أو إلى زرعهم أو كذا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. فهذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا خشي من صلاة الجماعة يعني تلف بعض المال أو فقدان بعض المال أو كذا، أن هذا أيضا مما يكون عذرا. فحتى الإمام أحمد يعني قال إذا كان الخبز في التنور وخشي مثلا إذا صلى الجماعة يحترق الخبز وكذا، وإذا طلعه يفسد يعني إذا ذهب يصلي ويرجع الخبز يعني عندما يكون معجونا أو كذا، ربما يعني إذا أخر خبزه ممكن تحصل فيه مشكلة ويتلف، وإذا ترك في الفرن يتلف وكذا. فقال إن هذا عذر يعني يبيح ترك صلاة الجماعة إذا كان مثلا الطعام على النار ويتلف الطعام إذا ذهب للصلاة وهكذا يعني. فهناك يعني أعذار عديدة عند من قال بوجوب صلاة الجماعة، قالوا تسقط في حالة وجود عذر من هذه الأعذار. طيب هنا ابتدأ الكتاب بقول الحسن البصري، بقول الحسن البصري رحمه الله: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليها لم يطعها. إذا الأم منعت يعني ابنها من الصلاة في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. فإذا قول الحسن البصري هذا رحمه الله يفيد أنه كان يرى وجوب صلاة الجماعة، وأن أمر الأم ولدها ألا يشهد الجماعة أن هذا من باب الأمر بمعصية الله ولا طاعة في معصية الله. فيقول يعني هذا يفيد أن الحسن البصري كان يرى وجوب صلاة الجماعة، لأنه لو كان يرى أن صلاة الجماعة سنة فقط، فالأم إذا أمرت ولدها بترك سنة فطاعتها واجبة في هذه الحالة، طاعة الأم مقدمة على فعل السنة. يعني الأم لو أمرت ابنها بترك شيء مستحب، مثلا كان يريد أن يصوم يوما مثلا تطوعا أو كذا، فأمرته الأم يعني بترك صيام يوم التطوع، أو كان يريد أن يصلي نافلة فمنعته من الصلاة نافلة. فإذا أمرت بترك شيء من المستحبات فطاعة الأم واجبة، ترك المستحب لا إثم فيه. ففي هذه الحالة هنا يعني تعارض عندها إما أن يفعل مستحبا أو يقع في حرام وهو معصية الأم، فتكون طاعة الأم مقدمة. فلو كان الحسن البصري يعني لو كان يرى أن صلاة الجماعة سنة لقال إيه إذا أمرته أمه ألا يشهد صلاة الجماعة فعليه أن يطيعها، لكن هو يرى أنها واجبة، فلهذا قال لو منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه، يعني الأم يحملها على منع من الصلاة الشفقة عليه لم يطعها. طيب وهنا أيضا مسألة أخرى يعني بالنسبة لطاعة الوالدين في ترك النوافل، تكلم عنها العلماء في مسألة طاعة الوالدين في ترك النوافل، هل هو على الإطلاق يعني الوالدان إذا منع الإنسان من النوافل هل يطاعان مطلقا؟ فقالوا هنا يعني ينظر ما الحامل للوالدين على الأمر بترك النوافل. إذا كان الحامل على هذا يعني مثلا الشفقة عليه أو لتعارض مثلا فعل هذه النافلة مع مصلحة لهما، يعني مثلا يريدان منه أن يشتري لهما شيئا من السوق وهو يقول أنا أريد أن أصلي نافلة، فأمره يعني أن يترك صلاة النافلة ويروح يجيب لهم الحاجة من السوق أو كذا. فإذا كان مثلا منعاه من النافلة من أجل يعني تعارض فعل النافلة مع شيء يعني فيه مصلحة لهما، أو بسبب الشفقة عليه يعني النافلة مثلا فيها يعني مشقة عليه ويعني شفقة عليه يعني منعاه منها، فهنا يطاعان في هذا، يطاعان في هذا. ولكن أحيانا بعض الآباء والأمهات والعياذ بالله تعالى يكون يعني فيهم كراهية للدين، يعني لا يحبان أن يكون ابنهما متدينا ومقبلا على الطاعات وعلى الخير، فيمنعانه من يأمرانه يعني بترك النوافل وربما أمره حتى بترك الواجبات وكذا بغرض يعني إبعاده عن التدين وكذا. ففي هذه الحالة لا يطاعن فيها إذا كان يعني الحامل لهما ليس يعني ليس لهم مصلحة من النافلة التي يتقرب بها لن تضرهما في شيء ولن تعطل يعني قضاء مصالحهما وكذا، وإنما يعني للغرض يعني بغضهما للدين ورغبتهما يعني في يعني أن يترك ابنهما يعني فعل الخير وكذا ويأمرانه بالفجور والفسوق وينهيانه عن الطاعات والقربات. ففي هذه الحالة إذا كان هذا هو المقصد لا يطاعن فيها، لا يطاعن حتى لو أمر بترك النوافل لا يطاعن في هذا، ويكون هذا من باب يعني الأمر بالمعصية، لأنه يعني في الإجمال هما يريدان منه أن ينحرف يعني عن الطريق المستقيم وأن يسلك طريق الشر، فلا يطيعهما في هذا ويعني يجتهد في التقرب إلى الله يعني بما يرى من النوافل والقربات أو كذا. ومن هذا أيضا يعني مسألة طلب العلم وكذا، يعني إذا كان الولد مثلا يرغب في طلب العلم أو في حضور درس وكذا والوالدان يمنعان من طلب العلم ومن حضور الدروس ومن القراءة وكذا، ليس يعني لمصلحة مثلا لهما في موقف معين، وإنما يعني على الدوام يعني يريدان أن يصرفاه عن هذا الطريق وعن هذا الباب، فلا يطاعن في هذا ويعني لا تلزم طاعتهما في هذا. طيب نرجع إلى الحديث الذي معنا. هذا الحديث من ضمن الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب صلاة الجماعة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، أمرت أن آمر بحطب فيحطب، يعني فيوقد. أمر النبي يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بحطب فيوقد هذا الحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، يأمر بالأذان للصلاة، ثم آمر رجلا فيأم الناس، بعد ذلك يأمر رجلا أن يأم الناس يعني بدلا منه صلى الله عليه وسلم، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، ثم أخالف إلى رجال يعني أذهب إلى بيوت الرجال الذين لا يشهدون صلاة الجماعة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بإقامة صلاة الجماعة ويأخذ معه شعلا من النار ويذهب إلى بيوت الذين لا يشهدون صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. قال: والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمين. ما المقصود بالعرق السمين؟ العرق هو يعني العظم الذي عليه لحم، العظم الذي عليه لحم، يعني العظم إذا كان بلا لحم لا يقال له عرق، فأما إذا كان على العظم لحم فيقال له عرق. فقال الأزهري العرق هو العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام إلى آخر الكلام يعني. فالمقصود يعني العرق هو العظم الذي عليه لحم، وهنا وصفه بأنه سمين. قال: لو أن أحدهم لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني هؤلاء المنافقون الذين تركوا شهود صلاة الجماعة، لو أنهم يعني علموا أنه اليوم في وليمة في المسجد وإذا ذهب إلى المسجد يعني يظفر يعني بعرق سمين وكذا، يعني عظمة كذا عليها لحم يعني طيب وكذا، أو مرماتين. ما معنى مرماتين؟ فقال قال الخليل بن أحمد: ما بين ظلفي الشاه، ما بين ظلفي الشاه. والمقصود يعني أيضا يعني قطعة من الشاه، يعني قطعتين يعني من الشاه أو كذا. فالمقصود هذا يعني أحد التفسيرين، والتفسير الآخر أن المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها في كوم من تراب، فأيهم أثبتها في الكوم غلب. هذا قول الأخفش أحد أئمة اللغة، قال المرماة ليس المقصود بها مثل ما قال الخليل يعني ما بين ظلفي الشاه، وإنما المقصود بها لعبة يعني كانوا يلعبون بالسهام يعني يضربونها في كوم من تراب، كومة من تراب، فالذي يثبت إيه سهمه يعني يرمي السهم بحيث ينغرز في كومة التراب يعني ولا ويظل يعني مغروسا أو كذا يغلب ويكون هو الفائز أو كذا. فيعني إذن المقصود يعني بصفة عامة ضرب المثال، المقصود ضرب المثال يعني لو كان لهم مصلحة دنيوية في الذهاب إلى المسجد سواء يعني من لهو ولعب أو من أكل وشرب لا ذهبوا إلى المسجد، يعني لو كان لهم مصلحة دنيوية في الذهاب إلى المسجد لا ذهبوا إليه. لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. طيب هنا هذا الحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة كالحنابلة، استدلوا به على هذا وقالوا هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت من لا يشهد صلاة الجماعة، فلو كانت صلاة الجماعة سنة لما استحقوا تحريق البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بشيء فهمه بالشيء يعني يدل على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بحرام، لا يهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا محرما، فإذا هم بشيء معناه أن هذا الشيء الذي هم به يباح أن يفعل. فقالوا هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. والقول الآخر يعني وهو قول جمهور العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بتحريق هؤلاء لأنهم منافقون، يعني فقط مسألة عدم شهود صلاة العشاء في المسجد هي مجرد علامة يعلم بها المنافقون، لأن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشهدون صلاة العشاء في المسجد، أن العشاء كانت يعني في ذلك الوقت يعني الناس ينامون مبكرا، وكان أهل المدينة كانوا أهل زرع وكذا، ويعني يبدأون يومهم من بعد الفجر يعني يكونون في الحقول للزراعة وكذا، فيأتي وقت المغرب ويكونون في غاية الإرهاق والتعب، فبالنسبة لهم صلاة العشاء يكون الوقت في ظلام شديد والناس في غاية التعب وكذا، حتى إنه في أحاديث كثيرة يعني كان الصحابة يغلبهم النعاس في المسجد أحيانا، يعني إذا أخرت صلاة العشاء بعض الشيء الناس ينعسون، وحديث أخرى أن بعضهم كان يعني ينام بين المغرب والعشاء، حتى يعني أيام في قصة الصيام يمكن ذكرنا لكم لما الصيام في أول الأمر كان من نام قبل أن يعني بمجرد أن ينام الإنسان خلاص يحرم عليه أن يأكل إذا نام أو صلى العشاء، فكان يعني حصل من بعض الصحابة أنهم رجعوا يعني متعبين من حقولهم بعد المغرب فلم يجدوا الطعام معدا، فجلس الصحابي ينتظر امرأته حتى تعد له الطعام فغلبته عينه فنام، يعني هو لسه راجع يعني بعد المغرب ليأكل ولم يكن الطعام حاضرا وامرأته يعني تعد الطعام، فجلس ينتظر الطعام فغلبته عينه فنام، وكان الحكم أنه من نام خلاص لا يحل له أن يأكل لغاية مغرب اليوم التالي، فالرجل غلبته عينه فنام بعد المغرب وقبل العشاء فلم يطعم شيئا، وبعدين ذهب في اليوم التالي إلى حقله للزراعة وكذا، فما أتى عليه وقت الظهر إلا وقد أغشي عليه من الإرهاق يعني والتعب المتواصل وعدم الأكل وكذا، وكان هذا يعني سببا لنزول الرخصة والإذن في الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. فالمقصود أن وقت العشاء في ذلك الزمن يعني وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت المشقة فيه يعني أشد بكثير من وقتنا الحاضر، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتكبدون هذه المشقة ويذهبون إلى المسجد لشهود صلاة العشاء، وما كان يتأخر عنها إلا منافق معلوم النفاق، ما كان يتأخر عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو معتوه أو إنسان يعني به عذر يمنعه من شهود الصلاة. فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم صلاة العشاء ثم يذهب إلى بيوت الذين لا يشهدون الصلاة وهم المنافقون. يعني ستكون هذه مجرد علامة فقط للاستدلال بها على المنافقين، وأن تحريق البيوت إنما هو لأجل النفاق وليس لأجل ترك صلاة الجماعة. طيب لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به؟ من أجل النساء والذرية، من أجل النساء والذرية. ولهذا جاء في حديث أبي في بعض الطرق، يعني حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتيان يحرقون بيوت قوم لا يشهدون صلاة العشاء. فالمقصود أن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من إحراق البيوت هو وجود النساء ووجود الذرية. طيب فهنا المقصد يعني أن الجمهور قالوا الحامل على إحراق البيوت هو النفاق وليس لأجل ترك صلاة الجماعة، والحنابلة قالوا لا، الحامل على إحراق البيوت هو ترك صلاة الجماعة، ولهذا يعني يصلح هذا الحديث دليلا على وجوب صلاة الجماعة. في الحقيقة يعني الجمهور أيضا يعني حجتهم قوية في هذا الباب، من جهة أن ترك صلاة الجماعة لا يجيز حرق بيت الإنسان، يعني عند أحد حتى عند الحنابلة ليس عقوبة تارك صلاة الجماعة أن يحرق بيته، يعني حتى الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة لا يقولون يعني أن الذي يترك صلاة الجماعة يحل إحراق بيته، وإنما المنافق مرتد عن دين الله تعالى، لا حرمة له ولا عصمة لدمه ولا لماله. فإذا يعني الجمهور لهم وجهة يعني في هذا، في أن الحامل على إحراق البيوت ليس مجرد ترك صلاة الجماعة وإنما من أجل نفاقهم، وكان ترك صلاة الجماعة مجرد يعني علامة على هذا النفاق. وسيأتي في بعد قليل يعني حديث: ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر. في الحقيقة يعني الحافظ يعني ذكر مناقشات كثيرة في موضوع يعني هذا الحديث. طيب كذلك أيضا من ضمن الأدلة التي يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة، من ضمن الأدلة التي يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة أو من أشهرها يعني حديث عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة الجماعة، فقال: يا رسول الله، قد علمت ما بي وليس لي قائد يقودني، وإن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا أقدر على قائد كل ساعة. وفي رواية أنه قال يعني: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، ويعني وأنا رجل أعمى وكذا، ولا أجد قائدا يلائمني، يعني ليس له قائد يقوده إلى المسجد، والمدينة كثيرة الهوام والسباع. الهوام يعني ممكن حيات والعقارب والحشرات أو الدواب يعني المؤذية، وكثيرة السباع وكذا، ولا أجد قائدا يلائمني، وبينه وبين المسجد يعني شجر ونخل يحتاج أن يمشي يعني في بين النخيل حتى يصل إلى المسجد وكذا، فهل تجد لي رخصة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. في رواية قال: فحيهلا يعني فأجب النداء إذا سمعته. فهذا أيضا الحديث يعني من أقوى الأدلة يعني التي استدل بها على وجوب صلاة الجماعة، لكن أيضا فيه مناقشات كثيرة بين الحنابلة وبين الجمهور، من جهة يعني أنه الذين استدلوا، العجيب يعني أن الذين استدلوا بهذا الحديث وهم الحنابلة قالوا يعني من كان أعمى وله مثل هذه الظروف يكون معذورا، لأن الشرع عتق من هم يعني أقل منه في الأعذار. يعني لو فرض أن شخصا أعمى لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، والطريق بينه وبين المسجد كثيرة الهوام وكثيرة السباع، وسيتعرض يعني لضرب شديد وكذا، فهنا لا يوجد أحد يقول بوجوب صلاة الجماعة عليه. فالجمهور يعني أيضا من ضمن مناقشاتهم قالوا يعني سبب ورود الحديث لابد وأن يكون داخلا في حكمه دخولا أوليا، يعني لا يمكن أن نخرج السبب الذي ورد فيه الحديث نقول أن هذا مستثنى من عموم الحديث، يعني لا يمكن أن نأخذ عموم الحديث ونقول قال فأجب أو لا أجد لك رخصة، نقول هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة إلا على الأعمى الذي لا يجد قائدا يلائمه والطريق كثير الهواء من السباع، لأن هذه هي الصورة التي يعني في لأجلها ورد الحديث فلا يمكن أن نستثنيها. قالوا ما دمتم تستثنونها من الحديث إذن معنى لا أجد لك رخصة يعني لا أجد لك رخصة في ترك الفضل وترك الثواب والأجر، وليس المعنى أنك تأثم بهذا. فالجمهور قالوا فأجب يعني هذا أمر على سبيل الند، أو لا أجد لك رخصة يعني رخصة في ترك الفضل وترك الثواب والمستحب وكذا، وليس بمعنى الإلزام والتحديد. كذلك أيضا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرجل أعمى كان ضخم الجسم، يعني فكان ثقيلا في المشي، يعني يجد مشقة في الذهاب إلى المسجد، وهو عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، قال يا رسول الله إني رجل أعمى وكان رجلا ضخما، يعني ضخم الجسم، ساذا كان ضخم الجسم يعني يكون ثقيلا في المشي، يعني يجد مشقة في المشي، أليس كذلك؟ بعض الأخوة مستغربين يعني الإنسان يعني إذا كان يعني ضخم الجسم يعني سمينا جدا وكذا يكون يعني يجد صعوبة يعني المشقة وكذا، فكان رجلا يعني ضخم الجسم وكان أعمى، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا أستطيع أن أصلي في المسجد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته، أن يصلي في بيته يعني في موضع يتخذه مسجدا، يعني من باب التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب عتبان بن مالك من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيته وأن يصلي له في موضع يتخذه مسجدا في بيته، يعني مصلى في بيته بحيث يلازم الصلاة في هذه البقعة التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم يوما يزوره، وأخذ معه بعض أصحابه منهم أبو بكر رضي الله عنه، وذهبوا لزيارة عتبان بن مالك، وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعتين جماعة في بيته، وهذا يفيد يعني أن صلاة النافلة في البيت جماعة يعني في بعض الأحيان أن ذلك جائز، يعني صلاة النافلة جماعة سواء في البيت أو في المسجد في بعض الأحيان جائز، لكن بشرط ألا يتخذ عادة راتبة، يعني كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني ركعتين في وقت الضحى مثلا بأصحابه أو في غير ذلك، يعني لما زار عتبان بن مالك ولما زار أم سلي وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي ببعض أصحابه ركعتين نافلة جماعة، لكن لا يتخذ هذا عادة، يعني ما كانش يعني في وقت محدد أو عادة معينة، وإنما يعني إذا حصل هذا بدون يعني أن يتخذ عادة فلا بأس. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته ركعتين وفي مكان اتخذه عتبان رضي الله عنه بعد ذلك مصلى، فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره ورخص له في ترك الجماعة وأذن له في هذا، لأنه كان ضريرا يعني ضخم الجسم، فكان هذا يعني استدل به على أن الضرير الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد فيكون معذورا ويباح له ترك الجماعة. كذلك من ضمن المناقشات يعني في الحديث الذي معنا قصة إحراق بيوت المنافقين، برضو الجمهور يعني من ضمن مناقشاتهم قالوا لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نفس الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأمر بالجماعة فتقام ثم يذهب ليحرق بيوت المنافقين، معناه أنه سيترك الجماعة، فقالوا لو كانت الجماعة واجبة لما ترك يعني صلاة الجماعة من أجل إحراق بيوت المنافقين، لكان شهد الجماعة الأولى وبعدين ذهب لإحراق بيوتهم بعد الصلاة ولا قبل الصلاة ولا أخر الصلاة ولا كذا، فقالوا يعني نفس الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأمر بالجماعة فتقام ويذهب هو لإحراق بيوت المنافقين، هذا معناه أن الجماعة ليست واجبة. طبعا الحنابلة ردوا على هذا وقالوا يعني أن الجماعة يجوز ترك الواجب لما هو أوجب منه، وهو كان سيتركها يعني لأمر أوجب، وبعدين أمر آخر أنه كان سيتركها، يعني هو كان سيذهب معه مجموعة، قال فأمر فتياني وكذا، يعني كان سيذهب معه مجموعة ويصلون يعني جماعة، لعلهم يعني سيصلون جماعة أخرى أو كذا. فالمقصود يعني مناقشات يعني طويلة في هذا الموضوع. طيب الباب الذي بعده باب فضل صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة، يعني أيا كان حكم الجماعة يعني واجبا أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة، فالجماعة لها فضل يعني كبير وعلى الإنسان أن يحرص عليها. وعلى الأقل يعني إذا فاتته الجماعة في المسجد فاستطاع يعني أن يصلي مع أولاده أو مع يعني مثلا زملائه في العمل أو في أي مكان كان، فيدركون بهذا فضل الجماعة إذا شق الذهاب إلى المسجد. قال باب فضل صلاة الجماعة، وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. فهذا الباب باب فضل صلاة الجماعة. يعني أراد أن يبين الإمام البخاري رحمه الله أن صلاة الجماعة يعني بغض النظر عن كونها واجبة أو غير واجبة فإن لها فضيلة عظيمة ولها أجر كبير فيعني حتى إذا اعتقد الإنسان يعني أنها لا تجب أو كان له عذر يرفع عنه الوجوب مثلا لبعد المسافة بينه وبين المسجد أو يعني لكونه مثلا مسافرا أو لكونه يعني به عذر يبيح له ترك الجماعة، ف يعني عليه أن يجتهد في صلاتها حتى يدرك هذه الفضيلة ويدرك هذا الأجر. قال وكان الأسود يعني الأسود بن يزيد النخعي أحد كبار التابعين رحمه الله كان إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد آخر يعني ليشهد معهم صلاة الجماعة. فهذا يعني يفيد حرص السلف يعني على صلاة الجماعة، وأنهم من حرصهم أنهم يعني كانوا إذا فاتتهم الجماعة في مسجد وأمكنهم أن يدركوا صلاة الجماعة في مسجد آخر يعلمون أنهم يؤخرون مثلا الصلاة بعض الشيء عن توقيت صلاة المسجد القريب أو كذا، فكانوا يعني يجتهدون لنيل فضل الجماعة وإدراكها في مسجد آخر إذا لم يستطيعوا إدراكها في المسجد القريب. وقال وجاء أنس يعني أنس بن مالك رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه وهو مسجد بني رفاعة، جاء أنس في 20 من فتيانه كما جاء في رواية أبي يعلى وأبي شيبة والبيهقي وكذا، ذكر يعني روايات في بعضها أن أنس جاء في نحو 20 من فتيانه. وأنس رضي الله عنه كان كثير الأولاد كما مر بنا من قبل، يعني كان له يعني أكثر من 120 ابنا أو كذا كما ذكرنا. فجاء يعني أنس في نحو 20 من فتيانه، والفتيان يعني أحيانا تطلق على الأولاد وأحيانا تطلق على الموالي يعني والمماليك وكذا. المقصود أنه جاء يعني معه مجموعة إلى مسجد بني رفاعة، فإذا بالصلاة يعني قد قضيت وكان المسجد يعني قد صلي فيه والناس انتهوا من صلاته، فأذن وأقام وصلى جماعة. فأذن وأقام وصلى جماعة يعني بفتيان الذين جاءوا معه. وهذا الأثر من ضمن ما يستدل به على مشروعية الجماعة الثانية، لأن مسألة يعني الجماعة الثانية في المسجد وقع فيها خلاف بين الفقهاء، بعضهم يمنع منها ويقول يعني لا يصلى في المسجد إلا جماعة واحدة، الفريضة الواحدة لا تصلى في المسجد إلا مرة واحدة جماعة، والمتأخرون يصلون فرادى. هذا قول يعني طائفة من العلماء، والآخرون قالوا بل يعني المتأخرون يصلون جماعة ليدركوا فضل الجماعة، إما يأمهم أحدهم أو يأمهم أحد المسبوقين، يعني إذا جاءوا بعض المسبوقين يعني قام ليأتي بما فاته يعني يصلي بهم المسبوق يعني إماما يدخل معه ويتخذه إماما، أو يعني إذا كان الذين دخلوا المسجد أكثر من واحد يمكن أن يأمهم أحدهم. فالقول الصحيح هو جواز الجماعة الثانية وأنها لا بأس بها، ودل على هذا أدلة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضي الله عنه. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي دخل بعد صلاة الفجر، هو حديث صحيح أن رجلا جاء بعد صلاة الفجر متأخرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيكم يتصدق على هذا، أيكم يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه. أيكم يتصدق على هذا يعني مقصودنا بالصدقة يعني يتطوع بأن يصلي مع أخيه المتأخر هذا، يصلي معه جماعة حتى ينال فضل صلاة الجماعة. فقام رجل فصلى معه، فكان هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم صلى يا جماعة ثانية في المسجد. بعض الناس يعني أو بعض العلماء يعني يتمسكون بحرفية الحديث يعني أو شيء من الظاهرية، يقول لك يعني الجماعة الثانية لا تجوز إلا في مثل هذه الصورة، أن يكون الإنسان يعني جاء متأخرا والذي يؤم به أو كذا يكون واحد من الذين شهدوا الجماعة الأولى يعني، ولكن لو دخل اثنان يصليان فرادى، لكن إلا أن يؤمهم واحد من الذين شهدوا الجماعة الأولى أو كذا. فالجواب أن كل هذا غير مقصود، لأن يعني الحديث ظاهر منه أن الغرض هو نيل فضل صلاة الجماعة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ممن صلى معه أن يصلي بالداخل، لأن الداخل كان واحدا لا يمكن أن يصلي جماعة وحده، فبالتالي لابد أن يصلي معه أحد ممن شهد الجماعة الأولى. لكن لو أن الذي دخل يعني أكثر من واحد، دخل يعني اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو كذا، ما كان يعني هناك حاجة لأمر واحد من الذين صلوا أن يصلي بهم، ما دام هم يعني مجموعة إذن يكون إمامهم منهم. وهذا الذي فهمه أنس رضي الله عنه حين صلى في المسجد يعني جماعة ثانية بالذين دخلوا معه، فأيضا أنس رضي الله عنه فعلها. طيب، جاء بعض الآثار عن السلف في النهي عن الجماعة الثانية، هذه الآثار يعني تحمل على أوقات الفتن وعلى يعني ما كان يحصل يعني في زمنهم من يعني ثورات على الإمام وعلى من يعينه الحاكم يعني كإمام للمسجد، فأحيانا يكون بعض الناس متعمدين يعني يكونون يعني كارهين للإمام، لأن هذا الإمام معين من قبل الأمير الفلاني، وهم يعني بينهم وبين الأمير هذا مشاحنات، ويكرهون الذي عين من قبل هذا الأمير، فكان بعض الناس يعني يتعمدون أن يأتوا متأخرين بعد الصلاة وكذا في وقت يعني آخر، ويصلون جماعة أخرى في المسجد يعني اعتراضا منهم على إمام المسجد أو كذا. فهنا يعني إذا كانت الجماعة الثانية بهذا الشكل بغرض يعني المضارة بجماعة المسجد الأصلية، وبغرض يعني إحداث الشقاق والفرقة، و يعني صلاة الجماعة الثانية أمر يعني متعمد ومدبر، والحامل له يعني بغض الإمام وكذا والانشقاق على الإمام، فإذا كان هذا هو الدافع إليها فهنا تكون منهيا عنها لما فيها من الشقاق والخلاف. وهذا الذي كان ينهى عنه السلف، يعني إنما نهوا عن الجماعة الثانية من أجل أن أهل البدع والخارجين على الإمام وكذا كانوا يتعمدون أن يصلوا جماعات يعني مستقلة وكذا اعتراضا منهم على جماعة المسجد وإحداثا للفرقة، فهذا الذي ينهى عنه. وهذه الصورة تحصل أحيانا يعني للأسف، يعني يوجد في أمريكا هنا كل شيء، يعني العجيب كلها توجد في أمريكا للأسف الشديد، يعني يوجد يعني في بعض المناطق وكذا يحصل يعني في ناس مثلا يكونوا منشقين عن إدارة المسجد أو جماعة الماء وكذا، ويأتون في وقت آخر ويصلون جماعة أخرى وكذا، ومعترضين على إمام المسجد أو على إدارة المسجد أو على كذا. بل يعني سبحان الله من أعجب الأمور يعني التي رأيتها المركز الإسلامي في واشنطن إلى وقتنا هذا، يعني بعض الشيعة للأسف يعني معهم بعض يعني من يحابونهم وكذا، يصلون جماعة صلاة الجمعة، يصلون صلاة الجمعة خارج المسجد أثناء إقامة صلاة الجمعة في المسجد، يقوم يعني خطيب وكذا يحط منبر خارج المسجد، المسجد هنا وفي الساحة يعني في المواقف وكذا، مفرغين يعني مكان ويحطوا منبر ويقوم خطيب يخطب خارج المسجد، ويستعملون يعني مكبرا يشوش على أهل المسجد، يعني يكون في المركز الإسلامي الرئيسي في واشنطن دي سي يعني إلى وقتنا هذا. يعني صليت عندكم قبل بضعة أشهر يعني، كنت هناك ونصلي في المسجد ونسمع عن التكبير والله أكبر، والناس تركع وتسجد وتشويش على جماعة المسجد وكذا، وعرفت انهم يعني جماعه من الرافضه وكذا، ومنشقون على جماعه المسجد ويتعمدون يصلون في نفس توقيت صلاه الجمعه، حتى مش مثلا يجوا قبلها بساعه ولا بعد، في نفس يعني توقيت صلاه الجمعه ويصلون يعني خارج المسجد وكذا، والامر يعني في قضايا ورفعوا عليهم قضايا في المحاكم وكذا، يعني قضايا السنين طويله يعني منازعات ومشاجرات وكذا. فطبعا يعني المقصود أنه إذا كان هناك جماعة ثانية بغرض يعني الانشقاق على جماعة المسجد وشيء يعني مدبر ومتعمد وكذا، هذه التي ينهى عنها. لكن إذا كان الأمر ليس فيه يعني سوء نية ولا فيه تدبير ولا فيه ترتيب ولا شيء، يعني مجرد مجموعة جاءوا متأخرين وكذا فتقدم أحدهم ليصلي بهم وليس في هذا يعني انشقاق على جماعة المسجد ولا شيء، فكن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب يعني فاتقوا الله ما استطعتم. فالصحيح أن الجماعة الثانية مشروعة وأنه لا بأس بها لمن جاء يعني متأخرا بالشروط التي ذكرناها. بعد ذلك ذكر يعني نصوصا في فضل صلاة الجماعة وفضائل صلاة الجماعة كثيرة، فمنها ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. في حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. طيب كيف الجمع بين رواية 25 درجة ورواية 27 درجة؟ كيف الجمع بين رواية 25 درجة وبين رواية 27 درجة؟ فهناك يعني أوجه عديدة في الجمع بين الروايتين، فمنها يعني أن يقال بحسب الفرق يعني بين 25 و27 بحسب كمال الخشوع في الصلاة، يعني إن صلاة الجماعة إذا كمل خشوع المصلي فيها كانت أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وإذا كانت يعني كان الخشوع فيها يعني ناقصا فتكون أفضل من صلاة الفذ ب25 درجة، فيكون المفضلة بحال المصلي. وقيل الفرق بقرب المسجد وبعده، صلاة الجماعة إذا كانت في مسجد بعيد تكون أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، إذا كانت في مسجد قريب فتكون أفضل من صلاة الفذ ب25 درجة. وقيل الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، قرب صلاة الجماعة بعضهم قال يعني إذا المصلي يعني ذهب إلى المسجد مبكرا وجلس في المسجد ينتظر الصلاة إذا أجره يزيد، فتكون صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد في هذه الحالة 27 مرة. وأما إذا جاء على وقت الإقامة مباشرة ولم يجلس يعني ينتظر الصلاة في المسجد فتكون أفضل 25. وقيل الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم، إذا كانت الجماعة كبيرة فكلما يعني صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرهط يعني أو الثلاثة يعني أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. فكلما يعني كثر جمع المصلين كلما كان الأجر أفضل. فبعضهم قال تكون صلاة الجماعة أفضل 27 يعني 27 ضعفا إذا كان العدد كبيرا، وأما إذا كان العدد قليلا فتكون 25. وقيل 27 مختصة بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر، و25 بما عدا ذلك. قيل الفجر والعشاء يعني لما لهما من مزية خاصة لأنهما أثقل الصلاتين على المنافقين، أو الفجر والعصر من جهة أن الفجر والعصر صلاتان مشهودتان تشهد تجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، كما يمكن مر بنا في أبواب سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. يعني صلاة الفجر تنزل فيها ملائكة النهار فتشهد صلاة الفجر مع المسلمين، ثم تصلي معهم الظهر وتصلي معهم العصر، ثم تصعد. وفي صلاة العصر يكون بداية نزول ملائكة الليل، يبدأ نزولهم يشهدون أول صلاة يشهدونها العصر وآخر صلاة يشهدونها الفجر. فإذا صلاة الفجر وصلاة العصر هما الصلاتان اللتان يجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، يعني الملائكة يشهدونها في المساجد، يشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر في المساجد ملائكة الليل وملائكة النهار، يكونون كلهم مجتمعين في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. لكن صلاة الظهر لا يشهدها إلا ملائكة النهار فقط، يكون ملائكة الليل يكونون يصعدوا إلى السماء في ذلك الوقت، وصلاة المغرب والعشاء لا يشهدها إلا ملائكة الليل فقط. وحديث تعاقب ملائكة الليل والنهار في صحيح البخاري وهو حديث صحيح. ومر بنا أن من العلماء من قال يعني أنهم لا يشهدون إلا صلاة الجماعة في المساجد، وبعضهم قال بل يشهدون الصلاة بصفة عامة، يعني سواء في المسجد أو حتى لو صلى الناس فرادى في البيوت فالملائكة تشهد معهم الصلاة وهم يصلون. فعلى كل حال يعني قيل يعني أن المضاعف الأكثر في صلاة الفجر والعصر لأنهما الصلاتان مشهودتان، أو في صلاة الفجر والعشاء لأنهما أثقل صلاتين على المنافقين، وقيل غير ذلك. يعني هناك يعني أوجه عديدة، فخلاصتها أنه يعني لا تعارض بين الروايتين، وأن غاية ما في الأمر أن مضاعفة أجر صلاة الجماعة على صلاة الفجر يتراوح ما بين 25 ضعفا و27 ضعفا. يعني خلاصة الأمر أنه ليس هناك تعارض، وإنما يستفاد منه أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ما بين 25 ضعفا إلى 27 ضعفا، ومتى يكون بقى 27 ومتى يكون 25 على حسب أمور عديدة من تلك الأمور التي ذكرناها، على حسب الخشوع وكثرة عدد المصلين وقرب المسجد وبعده ومدة انتظار الصلاة إلى آخره. كل هذه الأمور يعني يكون لها دور في زيادة في أجر الصلاة. طيب يقول الحافظ ابن حجر يعني ذكر هنا بعض فضائل صلاة الجماعة، بعض فضائل صلاة الجماعة. من هذه الفضائل يعني قال من صلاة الجماعة يعني أفضل من صلاة المنفرد، تتميز على صلاة المنفرد بأمور. الأمر الأول إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، والتبكير إليها في أول الوقت. يعني صلاة الجماعة يعني تكون يعني أزيد أجرا من صلاة المنفرد. لماذا؟ لأن الذي يصلي جماعة يعني تكون صلاة الجماعة وسيلة إلى الحضور إلى المسجد وسماع المؤذن يؤذن في المسجد وترديد الأذان. يعني ربما إذا كان في بيته لا يسمع الأذان أو لا يتمكن من ترديده أو كذا. كذلك أيضا صلاة الجماعة من العوامل المعينة على التبكير والصلاة في أول الوقت. يعني الإنسان إذا صلى وحده يعني يمكن أن يتراخى ويؤجل الصلاة بعد الشيء، يعني لا يكون مرتبطا يعني بالصلاة في أول الوقت، بينما شهود الصلاة مع الجماعة تعين الإنسان على المحافظة على الصلاة في أول الوقت، وكذلك يعني ينال أجر المشي إلى المسجد بالسكينة. صلاة الجماعة يحوز فيها المصلي فضل المشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعية وينال فضل دخول المسجد وهو يدعو بدعاء دخول المسجد، قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فيدعو بالدعاء الوارد فيؤجر عليه. لو صلى في بيته لن يدعو بهذا الدعاء. كذلك صلاة تحية المسجد عند دخوله برضو من فضائل صلاة الجماعة، أنها سبب لتحصيل أجر صلاة تحية المسجد. لو صلى في بيته لن يصلي تحية المسجد فيفوت هذا الأجر. كذلك من فضائلها انتظار الجماعة، في العادة يعني إذا جاء إلى المسجد يكون باقي بعض الدقائق يعني على إقامة الصلاة، فيجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. الفضل السابع من فضائل صلاة الجماعة أن مجيء الإنسان إلى المسجد وجلوسه ينتظر صلاة إقامة الصلاة تكون سببا في استغفار الملائكة له، يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهم يستغفرون له أيضا ما دام في مصلاه الذي صلى فيه بعد الصلاة. أيضا إذا فرغ من صلاة الجماعة وجلس يعني في المسجد بعد صلاة الجماعة الملائكة تستغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ثامنها شهادتهم له، الملائكة يشهدون لهم، أن في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، فيقولون يا ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا لمن إيه يعني شاهد صلاة الفجر وصلاة العصر، فالملائكة إيه ملائكة النهار يقول أتيناهم وهم يصلون، يعني جينا لأنه في صلاة الفجر وتركناهم يعني آخر عهدنا بهم تركناهم وهم إيه يصلون صلاة العصر يعني وقد انتهوا من صلاة العصر. ملائكة الليل برضو يقولون جئناهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لأنهم أتوا نزلوا على وقت إيه صلاة العصر وخرجوا بعد انقضاء صلاة الفجر، فملائكة الليل يشهدون لهم يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ملائكة النهار كذلك يشهدون نفس الشهادة. تاسعها إجابة الإقامة، برضو هذا يعني على قول من قال يعني يستحب ترديد الإقامة، فالإقامة يعني يجوز ترديدها ويجوز يعني عدم ترديدها على أساس يعني عموم حديث إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقيل أنها تشمل الإقامة وقيل أنها لا تشمل الإقامة، فإذا ردد الإقامة أيضا نال يعني ثوابا وفضلا لن يناله إذا صلى في بيته. عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة. السلامة من الشيطان، لأن الشيطان إيه كما مر بنا إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، والعياذ بالله تعالى يعني يحدث إيه هذا الصوت يخرج يعني ريحا بصوت حتى يشوش على نفسه يعني لئلا يسمع الأذان والعياذ بالله تعالى، فإذا قضي الأذان أقبل يرجع مرة ثانية يجلس في المسجد، فإذا أقيمت الصلاة أدبر إيه وله ضراط حتى لا يسمع صوت الإقامة، فإذا قضيت الإقامة أقبل، فأقبل يعني فوسوس إلى المصلين وجعل يقول المصلي أذكر كذا أذكر كذا. فالشاهد يعني أن الذي يكون في المسجد وقت الأذان أو وقت الإقامة يحوز هذه الفضيلة، أن هذا الوقت لا يشهده الشيطان، يكون الشيطان يعني أدبر الشيطان، لا يحضر الشيطان وقت الأذان ولا وقت الإقامة، الشياطين تطرد يعني ولا تكون حاضرة، وهذا أيضا فضل يناله الجالس في المسجد. كذلك أيضا قال حادي عشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. يعني أيضا هو يعني يريد تكثير فضائل الجماعة، يعني من فضائل الجماعة الإنسان إيه يقف يعني ينتظر تكبيرة الإحرام مع الإمام، أو إذا جاء يعني حتى لو جاء متأخرا فوجد الإمام راكعا فركع معه أو ساجدا فسجد معه، فيكون بهذا قد امتثل أمرا نبويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا وكذا، فهو يعني يكون قد امتثل لهذا الأمر النبوي. ثانية عشرها إدراك تكبيرة الإحرام، كذلك إدراك تكبيرة الإحرام فيه فضل كبير، وهو أنه من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما 200 صلاة، 40 يوما 200 صلاة، 40 في 5 ب200، 40 يوما 200 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. الذي يتمكن يعني من شهود صلاة الجماعة لمدة 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام لمدة 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، وهذا فضل كبير أيضا من فضائل صلاة الجماعة. ومن فضائلها تسوية الصفوف وسد فرجها، ينال فضل تسوية الصفوف وفضل سد الفرج. رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، يعني هو لو صلى وحده يعني لن يجيب الإمام، بينما إذا صلى مع الإمام أجابه فنال فضلا. خامس عشرها الأمن من السهو غالبا، وتنبيه الإمام إذا سهى بالتسبيح أو الفتح عليه. فضائل صلاة الجماعة الإنسان يأمن من السهو غالبا، يعني الغالب من المجموعة يعني لا يسهون كلهم، يعني لو سهى الإمام نبهه المأمومون، لو سهى واحد من المأمومين يعني فمتابعة الإمام يعني ترفع عنه هذا السهو، يعني المأموم لو شكه في الثالثة ولا في الرابعة ولا كذا فهو متابع للإمام ويزول عنه السهو يعني بسبب المتابعة. وكذلك أيضا قال سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا. الصلاة الجماعة أخشع من صلاة المنفرد. سابع عشرها تحسين الهيئة غالبا، إن الإنسان إذا صلى في الجماعة يعني يحسن هيئة صلاته يعني ويطمئن في الركوع ويطمئن في السجود وكذا، بخلاف يعني لو صلى منفردا في الغالب يعني أن صلاته تكون يعني أنقص في الاطمئنان وتحسين الصلاة يعني مثل ما لو صلى مع الجماعة. ثامن عشرها احتفاف الملائكة به. تاسع عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاد، من صلاة الجماعة مع الإمام فيها تدرب على تجويد القراءة ويسمع قراءة مجودة من الإمام ويتعلم ده. العشرون إظهار شعائر الإسلام. الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة، برضو من فوائد صلاة الجماعة السلامة من النفاق والسلامة من إساءة الناس الظن به، يعني لو أن إنسانا لا يحضر المسجد أبدا والناس يعني ما رأوه في المسجد الناس يسيئون به الظن ويقولون ربما ظن بعضهم أنه لا يصلي حتى لو كان هو يصلي في بيت الناس ما بتشوفه في المسجد فيحسبونه من يترك الصلاة، لكن إذا صلى في المسجد يعني أمن من سوء الظن وسلم من النفاق. قال الثالث والعشرون رد السلام على الإمام، لأن الإمام في الصلاة إذا قال السلام عليكم ورحمة الله والمأموم يعني عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله فهو يسلم على الإمام ويرد السلام على الإمام وعلى الملائكة وعلى المصلين، يعني السلام يعني الإمام عندما يسلم ينوي بسلامه هذا أنه يسلم على المأمومين الذين معه ويسلم على الملائكة الذين يحضرون الصلاة، وكذلك المأموم ينوي أنه يسلم على الإمام ويسلم على الملائكة ويسلم على المأمومين الذين معه. فهذا أيضا يعني فضل يناله من شهد صلاة الجماعة. قال الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص. الخامس يعني الاجتماع دائما فيه فضيلة، يعني الاجتماع فيه فضيلة، وكما في حديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وكذا، فيعني اجتماع الإنسان مع الصالحين بإذن الله تعالى سبب يعني الحصول يعني الرحمة، إذا نزلت رحمة يعني بهؤلاء الصالحين أو كذا شملته معهم حتى ولو كان يعني ليس مثلهم، الجماعة في المسجد ما ظن يعني وجود بعض الأخيار أو بعض الصالحين وكذا، وهذا ما ظن يعني من ذو الرحمة من الله سبحانه وتعالى تشمل الجميع يعني الصالحهم ومن ليس يعني كذلك. قال الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. من فوائد صلاة الجماعة أنها سبب لتآلف الجيران من جماعة المسجد، يعني خاصة في البلاد العربية وكذا، كل مسجد يعني كل حارة أو كل شارع فيه مسجد يجتمع فيه أهل الشارع أو أهل المنطقة المتجاورة وكذا، ففيه يعني تآلف بين الجيران والتعارف وتعاهد الجار لجيرانه يعني الذي يكون معهم محافظا على الصلاة وبعدين يفتقدونه فيعلمون أنه يعني إما أن يكون مريضا أو به ظروف يعني أو كذا فيتفقدون أحواله ويسألون عنه وكذا. وطبعا يعني في مثل هذه البلاد يعني عندما يجتمع أهل المدينة أو كذا يعني من أماكن متباعدة للصلاة وكذا، فهذا كذلك أيضا تعارف بين المسلمين في البلد وتعاون بينهم على البر والتقوى. قال فهذه 25 خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه. فإذا يعني هذه إيه عشان يعني فضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة، فاجتهد يعني في جمع 25 فائدة يعني لصلاة الجماعة ليست في صلاة المنفرد. قال وبقي أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. هناك يعني أمران خصان بالصلاة الجهرية، خصان بالصلاة الجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام. لأن طبعا يعني في خلاف في مسألة قراءة الفاتحة وعدمها، لكن حتى بعد قراءة الفاتحة فالإنسان ينصت لقراءة الإمام القرآن الذي بعد الفاتحة وينصت للإمام أثناء قراءته للفاتحة. وكذلك التأمين عند تأمين الإمام، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة آمين، إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة آمين، يقول صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الذي يؤمن في الوقت الذي يؤمن فيه الإمام، لأن الإمام إذا أمن أمنت الملائكة، فإذا أمن الإنسان في الوقت الذي يؤمن فيه الإمام فإنه يكون مؤمنا في الوقت الذي تقول فيه الملائكة آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني أمن في نفس الوقت الذي يؤمنون فيه غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا فضل الإنصات للإمام وفضل التأمين، موافقة التأمين لتأمين الملائكة، يقول هذان إيه يختصان بالصلاة الجهرية، فائدتان خاصتان بالصلاة الجهرية. يقول ابن حجر رحمه الله وبهذا يترجح أن السبع يعني 27 درجة تختص بالصلاة الجهرية، والله أعلم إيه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة أو 25 درجة. فهو ابن حجر رجح أن الصلاة الجهرية صلاة الجماعة الجهرية أفضل من صلاة المنفرد 27 درجة، وصلاة الجماعة السرية أفضل من صلاة المنفرد 25 درجة. فقال يعني لأن إيه هو ذكر 25 فائدة صلاة الجماعة عموما سواء سرية أو جهرية، وفائدتان خاصتان بالصلاة الجهرية فتكون يعني زيادة بدرجتين. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله علق يعني على هذا وقال في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه من يحضر الصلاة الجماعة. شوف بزرع الله يعني المضاعفة ب27 درجة ليست خاصة بالجهرية والله أعلم، وإنما هي يعني عامة في جميع الصلوات، يمكن أن يصل أجر المضاعفة فيها إلى 27. فهذه يعني بعض فضائل صلاة الجماعة، ولا زال يعني بقي بعض الأحاديث في هذا الباب نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. طيب في سؤال أو شيء؟ نعم، بالنسبة لصلاة المنفرد في المسجد وصلاة المنفرد في البيت هل بينهما مفاضلة؟ الجواب نعم، يعني قال العلماء يعني صلاة الجماعة في يعني عندنا الآن أربعة يعني أربع مراتب هي بالترتيب الآتي. يعني المرتبة الأولى صلاة الجماعة في المسجد، المرتبة الثانية صلاة الجماعة في البيت، المرتبة الثالثة صلاة المنفرد في المسجد، المرتبة الرابعة صلاة المنفرد في البيت. يعني صلاة فهي بهذا الترتيب، يعني أفضل شيء أن الإنسان يصلي الفريضة جماعة في المسجد. إذا لم يتيسر له ف يعني يحرص على أن يصلي الفريضة جماعة في البيت أو السوق أو في غير المسجد. إذا لم يتيسر لا هذا ولا هذا فيكون الأفضل بعد ذلك أن يصلي منفردا في المسجد، لأنه إذا صلى منفردا حتى في المسجد فينال أجر الخطوات إلى المسجد، يعني كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة وكذا، ويعني يناله يعني أبواب من الأجر. ثم بعد ذلك رابع شيء هو صلاة المنفرد في البيت. وطبعا يعني لا يفوت أن الكلام عن فضل الجماعة في المسجد وكذا إنما هو في حق الرجال، وأما النساء فسيأتينا إن شاء الله يعني الكلام عن صلاة الجماعة للنساء. يعني لا النساء يعني لا بأس أن يصلين جماعة في المسجد، ولكن الأصل أن صلاتهن في البيت أفضل، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، و يعني احببت ان اعتذر اليكم يعني عن يوم الجمعه والاحد، يعني ان شاء الله عندي سفره الى شيكاغو ان شاء الله، يعني كنت مدعو لخطبه الجمعه هناك والقاء بعض المحاضرات، فان شاء الله يعني اكون يعني غائبا عن المسجد يوم الجمعه ويوم الاحد ان شاء الله، ونستأنف الدروس يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.